الإوصاف ما بين الإهمال أو التقصير أو عدم التركيز وقلة المشاركة أو ضعف الاستيعاب لديهم. هذه الأوصاف والشكاوى قد تكون سببا في تفاقم المشكلة لدى هؤلاء الأبناء، وفي لحظة ما ربما عن طريق الصدفة أو الاستشارة يطرق مسامعهم ما يسمى صعوبات التعلم أو بطء التعلم. للحديث حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو السيد حسن صلاح الدين المختص في مجال صعوبات التعلم والتربية الخاصة. صباح الخير.
صباح الخير
سيدي الفاضل، يعني نرحب بك في حديث الصباح. وقبل أن نبدأ مشاهدينا الكرام النقاش، نشاهد قصتي أم عمر من الأردن وأم مهدي من المغرب، حيث تشابهت الحالتين في ظواهر التأخر الدراسي وبعض التبعات النفسية والسلوكية التي كان يعاني منها عمر ومهدي. نتابع.
هو من هو صغير لاحظت انه تاخر بالكلام، تاخر بالمشي، بس انا اكثر شيء تاكدت انه عنده يعني في عنده مشكله لما دخلته على الروضه. كان يرجع من المدرسه تعبان، مريض، ساكت، هادي، دائما سارح، منطوع على نفسه، مرات يعني ضله يبكي. فأنا يعني احترت يعني شو بدي أسوي مع هذا الولد. أنا قررت أني لازم أني أرسبه، لأنه ما بصير أنه يطلع مرحلة صف رابع وهو صف ثالث ما بيعرفش يكتب ولا كلمة وما بيعرفش يقرأ ولا كلمة. يوم الأيام كان عنده إملاء، هي 10 كلمات بس، فأنا حكت له رح يعني اليوم إن شاء الله خلاص رح أحطك ببالي بدك تحفظ. فضلت أنا أقول إياهم طول النهار وبالليل الصبحيات أبميره على المدرسة، ولدرجة أنه لما راح على المدرسة ومعلمة نقلت إياهم بس جاب كلمة واحدة. فهي بالنسبة إلي كانت يعني فعلا مأساة، حسيت أنه هو فعلا بحاجة لأنه أم تساعده، بحاجة لأنه معلمة تساعدني. عمل له دكتور اختبار ذكاء وحكى أكد لي فعلا أنه ابني عنده صعوبة في التعلم وعنده بطء.
تبع هل نديرو ديك اللعبة اللي يا الحروف نوافذ؟ كيفاش كتكتب نوافذ؟
بداية الدراسة ديالو يعني ملي كان في الروض كان دائما الأستاذات كيقولوا أنه ما كيميلش الكتابة، أنه تيقلب الحروف ما تيكتبهاش بطريقة صحيحة، كيبدل الحرف من اليسار إلى اليمين، أو الأرقام تهي كيكتبها من تحت لفوق، كيكتبش من فوق لتحت.
لوغوفران دونك اون فا انا غنقرا لك ونعاود نقراوها ويفو خصنا نفهموها باش عاد تحفظ لي ب 4 4
pauvre type qui bousille la terre c'était jolie terre que nos pères nos grands-pères avaient su près.
الثانيه ديال الدراسه ديالو ابتدى يحس بان عنده نقص، يعني هذا اذا ملي كيجي للبيت ما كيبغيش يعمل الواجبات المنزليه، كيتهرب كينتظر حتى كنجي انا وكنقلب شنو عنده، عاد كنعمل مع هذاك الواجبات، ولكن كنحسوا انه ما ما بغيش يديرها، بعض المرات لحد البكاء يعني كينهار وكيبكي، فكنخليه كنجمع داك الادوات وهذا.
اذا غناخذ اليوم جدول ضرب رقم 5 لان 5 كنحفظوه دغيا وسهل، ساكتبها هنا.
بحكم اشتغالي حتى انا في التدريس وهذا عندي علم بوجود هذه الديسلكسيا، ولكن ما كنتش كنتظر انها تكون ديسلكسيا. بديت كنفكر انني نشوف شنو غندير مع مهدي وغادي نديه يشوف شي اخصائي باش نعرف شنو هو المشكل ديالو. فعلا خليته لعند الأخصائية وعملت معه واحد الحصة واكتشفت بأن فعلا عنده ديسلكسيا.
سنين والأيام أن
فتعجبت
من الأمر.
مرة أخرى نرحب بك سيد حسن، ونبدأ معك من حيث ما تبعناها الآن في التقرير. أم عمر وأم مهدي يشتكيان من نفس الشكوى، البكاء، رفض المدرسة، الهرب من المدرسة، صعوبة في القراءة والكتابة. متى أستطيع أن أقول أن ابني أو ابنتي يعاني من صعوبة في التعلم؟
في الحقيقة تعريف الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم بيعني أن هناك فارق كبير في الفرق ما بين قدراتهم العقلية المرتفعة وتحصلهم الأكاديمي المنخفض. يعني الطفل هتلاقي قدراته العقلية كويسة جدا، بيتعامل بصورة كويسة جدا مع نواحي الحياة كافة، قد يكون مبدع ومبتكر في إحدى الجوانب، ولكن تحصيله الأكاديمي قد يكون منخفض بصورة كبيرة. وفي نفس الوقت هو ما عندوش أي إعاقة حسية، سواء كانت بصرية أو سمعية أو حركية، ما عندوش أي اضطراب انفعالي مثل الاكتئاب أو القلق يشير إلى مثل هذا التأخر الدراسي. هم أطفال طبيعيين جدا، قدراتهم العقلية مرتفعة، وفي نفس الوقت تحصيلهم الأكاديمي منخفض. دوت بيبقى بسبب مشكلة في الجهاز العصبي المركزي تسبب ما يسمى بصعوبات التعلم النمائية. يعني الطفل تلاقي عنده مشكلة في الانتباه أو في الإدراك أو في الذاكرة أو في تكوين المفهوم أو في حل المشكلات، ودوت في الحقيقة صعوبات التعلم النمائية تسبب صعوبات التعلم الأكاديمية اللي هي اللغة العربية والرياضيات، وفي الآخر يسبب صعوبات اجتماعية اللي هي بتتمثل في العدوانية أو الانطواء. الانطواء طبعا الولد هيبقى مش عاوز يروح المدرسة، قد يسبب هروب من المدرسة كمان في نواحي كتيرة جدا، لأنه هو يشعر بنقص جديد في ثقته في نفسه، في عدم تقبل من زملائه، المدرسين مش متقبلينه، دوت في الآخر بسبب صعوبات اجتماعية وانطواء.
طبعا هذا عدم التقبل نتيجة شعورهم بأن هناك شيء غير طبيعي ربما، وطبعا يعني هؤلاء الأطفال في هذا السن لا يستطيعون أن يميزوا، هم فقط يرفضون الطفل الذي يعاني من هذه الأمور، ما ينعكس سلبا على نفسية الطفل. هل هذه النفسية السلبية هي أحد الظواهر التي يمكن في البداية الأم أن تلاحظ من خلالها معاناة ابنها وإصابته بهذا الداء؟
في الحقيقة في عندنا جانبين كبار محتاجين نتكلم فيهم فيما يتعلق بالاكتشاف المبكر لأطفال صعوبات التعلم عشان الأم تلاحظ. الأم أول حد هو يلاحظ الطفل عنده مشكلة في صعوبات التعلم، بس الأم مش هتلاحظ صعوبات أكاديمية، بس تبدأ تلاحظ من سن صغير، بداية من هو عنده سنة أو سنتين تأخر في اللغة. الولد اللي عنده سنتين المفترض سنة يبدأ يقول يعبر عن نفسه بكلمة أو يفهم كلمتين، لو عنده سنتين يبدأ يعبر كلمتين ويفهم ثلاث كلمات، جملة من ثلاث كلمات. الولد يبقى عنده صعوبة في أنه هو يدرك معاني الكلمات. كمان يبقى عنده نوع من أنواع التأخر في المهارات الحركية الدقيقة، ممكن يستطيع أن يمشي ويتحرك بصورة كويسة، ولكن في عنده مشكلة في الفاين موتورز، مش عنده مشكلة في التآزر البصري الحركي، ما يقدرش يربط زراير القميص بصورة معينة، عنده مشكلة في الذاكرة. ممكن الأم لو أنا ودته حضانة دايما يرجع ناسي الشنطة بتاعته، دايما يرجع ناسي الادوات بتاعته، ممكن الام تطلب منه شيء فتقول له روح هات حاجه وتعالى، فيروح بعد ما يروح المكان ويجي يقول لها انت قلت لي اجيب ايه يا ماما. في الحقيقه ده كله مشاكل الام ممكن تلاحظها في سن صغير، انما الاكتشاف الاساسي هيكون لما يروح كي جي 1 وكي جي 2.
طيب يعني كيف يمكن ملاحظه هذا فيما يتعلق بالمنزل وملاحظه ام لتصرفات الطفل عندما يذهب الى المدرسه؟ كيف يمكن ان نستكشف ان هذا الطفل من الناحيه الاكاديميه لديه مشكله؟
هيبدا يظهر عنده في سن صغير كي جي 1 وكي جي 2 هيبدا يظهر عنده مجموعه مشاكل فيما يتعلق بادراك الحروف، عنده مشكله في ان هو يتعرف على اصوات الحروف نفسها، عنده مشكله في قراءه وكتابه عكسيه، يكتب الحروف بصوره عكسيه زي ما قالت والده الطفل، عنده مشكله ان هو يتعرف على الحروف نفسها او الارقام، عنده مشكله في الانتباه او عنده مشكله في الحركه الزايده، مش قادر يقعد بصوره طويله داخل الفصل بتاعه. ممكن يكون بيركز بس مده تركيزه تكون قليله، بيركز 5 دقائق وبعدين سهوله في تشتت الانتباه، أو يركز في شيء واحد بس مش قادر ينقل انتباهه ما بين كذا حاجة. كمان في الدراسة هيبقى عنده مشاكل في القراءة، لما يكبر شوية في السن تتمثل في مشاكل زي مشاكل الحذف، يعني يبدأ يحذف حروف من الكلمة اللي بيقرأها، أو يحذف كلمات من القطعة، أو يحذف سطور كاملة من القطعة، أو إضافة، بمعنى أنه يبدأ يضيف حروف أو كلمات على القراءة اللي بيكتبها، أو ما يطلق عليه قراءة بطيئة، يستطيع القراءة ولكن قراءة بطيئة جدا. في مشكلة أخرى وهي القراءة السريعة غير صحيحة، يقرأ بسرعة 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 بس قراءته غير صحيحة في الآخر. كمان في مشاكل تتعلق بمشاكل بنسميها مشاكل الميرور، بيشوف الكلام معكوس، دي كلها في الحقيقة مشاكل تظهر في القراءة.
كيف يرى الكلام معكوسا؟ هل هو نوع من أنواع
ليس ضعف في البصر وليس ضعف في هي مشكلة في الإدراك البصري نتيجة لمشكلة في الشكل والأرضية. المفترض الإنسان الطبيعي بيبدأ يتنمى عنده مهارات فيما يتعلق بالشكل والأرضية. يعني أنا شايف حضرتك دلوقتي بس في أشكال كتيرة حوالينا. هو الولد عنده صعوبة أنه هو يركز في أكتر من شيء بصريا وبالتالي في عنده حروف كتيرة.
هل هذا نوع من الإعاقة؟
ليس إعاقة. في الحقيقة صعوبات التعلم تختلف عن بطيء التعلم وتختلف عن تأخر العقلي. صعوبات التعلم هو طفل قدراته العقلية مرتفعة. بطيء التعلم قدراته العقلية بتقع في فئة اسمها slow learner من 70 إلى 80. تأخر العقلي أقل من 70. يعني لو جينا نشبههم مثلا بالسيارات هنلاقي صعوبات التعلم يمثل سيارة موديل 2010. بطيء التعلم يمثل سيارة موديل 2000. التأخر العقلي يمثل سيارة موديل سنة 90. ولكن موديل 2010 صعوبات التعلم هو فيه سلكة فاصلة في الموتور. قدراته طبيعية جدا، قدراته عالية جدا، ولكن في مشكلة بسيطة هي ما يسبب عدم سيره. إنما لو جينا لبطيء التعلم مثلا،
يعني هذه السلكة هي ما توصل المعلومات،
هذه السلكة قد تكون السلكة ديت هي مشكلة في الانتباه أو الإدراك أو الذاكرة أو تكوين مفهوم. الانتباه يعني طفل عنده مشكلة في الانتباه البصري أو السمعي، مش قادر يركز بصورة بصرية كويسة أو سمعيا كويس. أو الذاكرة يعني صعوبات التعلم، ممكن الطفل نعرفه شيء دلوقتي ويبقى فاكره كويس جدا بس يجي تاني يوم نسيه تماما. غير بطيء التعلم، بطيء التعلم هو قاعد مع حضرتك مش هيفتكر، إنما صعوبات التعلم هيتذكر كويس إنما تاني يوم ينسى. برضو مشكلة في الإدراك، الإدراك ما يطلق عليه صعوبات التسلسل، إن الطفل مش قادر يدرك الفرق من الكبير والصغير، الطويل والقصير، وده كله في الآخر يصب في جوانب أكاديمية زي صعوبات في ترتيب التصاعدي وترتيب التنازلي. عنده مشكلة فيما يتعلق بالغلق البصري، لا يستطيع إن هو يغلق الأشكال بصريا، ودوت لما يكبر هيصب في مشاكل الهندسة. إن الطفل مش هيقدر يتخيل الشكل شكله عامل إيه لما يتم إغلاقه.
يعني معنى ذلك أن هذه الحالة تستمر حتى يعني تتجاوز مرحلة الصبا إلى الشباب وربما تؤثر عليه لا يستطيع الزواج مثلا، نظرا لأنه يعني يشعر بأنه غير طبيعي مقارنة
هو إنسان طبيعي جدا. إن لم يتم تدخل من الصغر قد تستمر الصعوبة، ولكن مع النمو والنمو العصبي والنمو العقلي والنمو المعرفي للإنسان، وإنه أهم حاجة يكون عنده الدافعية للتعلم، ده كله طبعا صعوبات.
يستطيع أكمال دراسته الجامعية؟
يستطيع أكمال دراسته الجامعية، وقد يكون مبدع ومبتكر في إحدى المجالات. قد يكون نمط تعلمه بصري أو عنده الذاكرة البصرية قوية ومتميز في الذكاء الفني أو الموسيقي مثلا فيبدع في هذا المجال. كم شفنا ناس كتيرة جدا شطار جدا في الجانب الرياضي أو الجانب الموسيقي والجانب الفني وأبدعوا فيه،
هناك علماء بالفعل يعني،
وقد يكونوا تعرضوا إلى صعوبات تعلم. يعني في أسماء مشهورة جدا من قبيل مثلا يقال إن أينشتاين كان عنده صعوبات في التعلم، ديسلكسيا. يقال إن مكتشف الضوء كان عنده صعوبات في التعلم. أجاثا كريستي كتبت كتير جدا ولكن كان عندها صعوبات في القراءة في الصغر. في الحقيقة في علماء كبار جدا وممكن عندهم صعوبة أو أخرى من الصغر.
طيب نتوقف عند هذه النقطة ونتحدث بعد فاصل قصير إن شاء الله عن مسألة أهمية التشخيص المبكر وأساليب التشخيص، ولكن اسمح لنا أن نتوقف عند هذه المحطة. مشاهدينا الكرام وقفة قصيرة ونعود لمتابعة الحوار القمان.
بين نزاعات الانفصال والاحتقانات الطائفية والعرقية تودع الحالة العربية عاما وتستقبل آخر. من المسؤول؟ إخفاق الأنظمة في استيعاب الاختلافات بين الشعوب أم ضيق شعبي متراكم بالآخر أم أصابع أجنبية تسعى لتفكيك مفاصل الكيان العربي إلى فتات؟ منبر الجزيرة، منبر من لا منبر له، مباشرة اليوم في 8:50 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. لا زال معنا سيد حسن صلاح الدين ونناقش معه موضوع صعوبات التعلم لدى أبنائنا. يعني قبل أن نتناول مسألة المتابعة من الأسرة ومن المدرسة والعلاج وتقنيات العلاج الآن، دعنا نتطرق يعني قبل الفاصل كنا نتحدث عن أن الأم قامت بالملاحظة لبعض العوارض والظواهر لهذا المرض. طيب كيف تتأكد من التشخيص وما أهمية التشخيص المبكر؟
تتأكد من تشخيص المبكر من خلال عرض الطفل على متخصصين من قبيل أطباء متخصصين في مجال النفسية والعصبية الأطفال أو أخصائيين نفسيين. بيتم إجراء أول شيء اختبار الذكاء للتأكد من أن الطفل قدراته العقلية مرتفعة. ثاني شيء بيتم تطبيق بعض المقاييس ما يطلق عليه مقاييس الفرز العصبي الخاصة بصعوبات التعلم عشان يشوف المشاكل العصبية موجودة فين بالضبط. وبعدها بيتم تشخيص صعوبات التعلم، هل هو عنده صعوبات في اللغة العربية أم في الرياضيات، وإذا كان حتى عنده صعوبات في اللغة العربية بيتم تشخيصها إلى 4 جوانب أساسية، هل هو عنده صعوبات في القراءة أم في الكتابة أم في الفهم القرائي أم في القدرة على التعبير. ده بالنسبة للغة العربية. بالنسبة لصعوبات الرياضيات بتتمثل في المفاهيم الرياضية، مدى قدرة الطفل أنه يدرك مفاهيم الرياضية بالإضافة إلى الجمع والطرح والضرب والقسمة. بيتم التشخيص بناء على مقاييس محددة ومخصصة بالنسبة للطفل، دي بتختلف من بيئة لبيئة حسب المناهج الدراسية. ده كل التشخيص. طبعا الاكتشاف المبكر مهم جدا، لأن كلما اكتشفنا مبكرا كلما كان التدخل أسهل وكلما كان في دافعية عند الطفل نفسه إلى الإنجاز. ضروري يكون التدخل بصورة مبكرة، وضروري يكون يتم بما يطلق عليه برنامج التعليم الفردي. ضروري جدا الطفل يحصل في البداية على برامج تأهيل فردي، سواء من خلال مدرسين خاصين بصعوبات التعلم أو فيما يطلق عليه بغرف المصادر. دي بتبقى مجموعة غرف موجودة داخل المدرسة فيها كتير من الأدوات، فيها أركان تعليمية، ركن للغة العربية، ركن للرياضيات، ركن للعلوم، ركن للفنون.
سوف يعني نستكمل الحديث عن هذه المسألة، ربما هي أيضا متعلقة بالعلاج إلى حد ما، ولكن اسمح لنا أن نتابع قصة عمر ومهدي وكيف تابعت أمهاتهم حالتهم وعلاجهم. نتابع مشاهدينا الكرام.
الألبان، طب هلا اللبن والجبن من نجيبهم؟
من الحليب.
من الحليب. الحليب من نجيبه؟ من علي حساك.
البقر.
طبعا بعد ما نقلته على المدرسة الخاصة فأنا صرت أجيب له كراتين، أعمل له وسائل، أكتب له الأعداد، أكتب له الأرقام، أكتب له الأحرف، جبت له ليجو حجم كبير إنه يميز، وكان يعملها يعني بطريقة مرتبة. طبعا الوالد جاب له كمبيوتر لحتى إنه يلعب عليه، يفتح الكمبيوتر يشغله يكتب كلمات، فهي الشغلات كتير حسنت من وضعه.
هلا المعلمة الصف العادي بتلاحظ عند الطلاب مجموعة من الطلاب ضعف شديد بكثرة، فهلا هي بتعمل على إحالتهم إلى غرفة المصادر. هلا إحنا بذاتنا غرفة المصادر بتعمل على اختبار تشخيصي للطالب، معرفة مستواه وإيش بنقدر إحنا نقرر إذا كان هذا الطالب بحاجة إلى غرفة مصادر أم لا. هلا إحنا للطالب نشرح عدة وسائل وعدة أدوات، منها إنه مثلاً ممكن الطالب عن طريق المجموعات يتعلم عن طريق زميله. هلا ممكن هو يكون المعلم بدالي أنا مثلاً يقوم يشرح الدرس بدالي. أيضاً في هناك لوحة تعزيز، وهي أهم شيء لوحة التعزيز، بسبب إنه الطالب بحاجة إلى التعزيز الفوري اللي هي الغيمة وقطرات الندى. فإحنا عاملين مثلاً كل مجمع مجموعة من النجم بيأخذ في نهاية الأسبوع هدية معينة.
هدية يا عمر. أحسن. طيب.
وأيضا في عنا السمكات، ممكن الطالب صعوبات التعلم في عنده ضعف في مهارة الرياضيات في الأرقام الأساسية من 1 إلى 10، فالطالب عن طريق هذه الوسيلة بيتعرف على الأرقام، زائد ممكن أنه يجمع لي 1+2+3 إلى آخره.
طفل ديسلكسي ما يبقاش ديسلكسي بمرة، احنا غادي نعطيوه نعاونو باش ينقص شوية من الديسلكسي ديالو.
كيفاش بدينا كنكتشفوا بانه بدا كيتحسن، هو اول حاجه هو انه ولا يجي ملي كيجي من المدرسه كيمشي هو كيحل المحفظه ديالو وكيجبد الكتب والدفاتير وتيجي وتيوريك تيقول لك شوف شنو كتبت اليوم، شوف اليوم انا ما بقيتش كنكتب بحال شحال هادي. عنده واحد الاحساس بانه انتصر، بانه ما بقاش عنده داك المشكل ديال الكتابه. اولا
سيد حسن، تابعت معنا، يعني كيف تقيم مجهود الأم والمدرسة في متابعة هذه الحالة لتجاوز تلك المرحلة؟
في الحقيقة لابد من تضافر كافة الجهود، الأم مع المعلمة مع الإدارة المدرسية مع الصف الدراسي كاملا بالمشرفين. في الحقيقة لازم تضافر جهود، لأن هو طفل صعوبات تعلم، هو محتاج يكون في تيم شغال معاه يتضمن أخصائي نفسي، أخصائي دعم، أخصائي صعوبات تعلم، أخصائي حركي، عشان يتم تأهيل الطفل. طبعا بيكون القائد في الموضوع ده كله هو الأم. الأم هي اللي بتكتشف ابنها وبتواجه الصعوبة. في مجتمعنا بتاعنا قد يكون في عندنا عدد كبير من الأطفال داخل الفصل، فقد نجد أن المدرس غير مهتم بالطفل دوت، ولكن الأم باهتمامها في البيت بجلسات الفردية، بأن هي تصنع الأدوات زي ما شفنا أم عمر. صحيح. في الحقيقة هي عملت دافعية كبيرة لابنها، هي شافت ابنها ناجح فأصبح ناجح. في أسباب كثيرة للتدخل في الحقيقة، يعني ذكر في الفيلم غرفة المصادر. غرفة المصادر من أهم الاستراتيجيات والبرامج اللي بيتم تأهيل الأطفال صعوبات التعلم فيها. أولا هي غرفة فيها العديد من الوسائل التعليمية، بصرية وسمعية وحسية، فيها أركان تعليمية، بيتم فيها ما يطلق عليه التعلم النشط. التعلم النشط فيما يتعلق بالتعلم التعاوني زي ما شفنا في الفيلم.
هل غرفة المصادر موجودة في جميع المدارس العامة بشكل عام، أم هي فقط في بعض المدارس الخاصة بعلاج هذه الحالات؟
في الحقيقة ما نقدرش نحكم أن غرفة المصادر موجودة في كل المدارس العامة، ولكن بصورة كبيرة بدأ يتم التوعية لكافة المدارس أن يبقى فيه غرفة مصادر. يعني أنا زرت مدارس كتيرة في الحقيقة في كذا دولة عربية فيها غرف مصادر بيتم العمل بصورة كبيرة. غرفة المصادر كمان مش مهمة لصعوبات التعلم بس، كمان مهمة للأطفال المبتكرين والمبدعين. يعني الطفل صعوبات التعلم هو بيروحها عشان يتم علاج صعوباته، إنما كمان فيها أركان خاصة بالأطفال الموهوبين والمبدعين والمبتكرين بيتم تنمية ابتكارهم وإبداعهم في غرف المصادر. هي غرف مخصصة لتنمية التفكير بصورة عامة.
طيب ما هي التطبيقات أو طرق التعامل التي يجب أن تتبعها الأم والمدرسة من أجل تجاوز مرحلة الصعوبات النمائية؟
في البداية لازم يتم التعرف على نمط تعلم الطفل، هل هو نمطه بصري أم سمعي أم حسي، ويتم معرفة نقاط الضعف بصورة كويسة من التشخيص، وبناء عليها يتم التأهيل. يعني لو أخذنا الانتباه مثلا، لازم نعرف أن في الانتباه لازم أنمي أربع أنواع انتباه: انتباه بصري، انتباه سمعي، انتباه شمي، وانتباه لمسي. بيتم تنمية مرات الانتباه وفقا لثلاث مراحل أساسية. هل الطفل ما بيركزش انتباهه خالص، بيبدأ يتدرب على تركيز الانتباه. إذا كان بيركز بس ممكن يتدرب على زيادة مدة تركيز الانتباه بعد كده، إن إحنا نزود له المدة بتاعت الانتباه بصورة تدريجية، ينتبه خمس دقائق، عشر دقائق، ربع ساعة، إلى أن يصل انتباهه كامل في الحصة كاملة. بالإضافة إلى تنمية مهارات الانتباه في نقل الانتباه، إنه ينقل انتباهه ما بين أكتر من شيء. في تمارين كتيرة جدا لتركيز الانتباه البصري، يعني مثلا زي إن إحنا نخلي الطفل يبدأ يمشي في متاهات متدرجة الصعوبة، يبدأ ما يطلق عليه أنشطة الشطب، هنجيب له رمز معين ونجيب رموز كتيرة جدا ويبدأ يحط دائرة أو يشطب على ما يشابه الرمز الأساسي. دي كلها لزيادة تركيز الانتباه. في الإدراك يتم تنمية مهارات الإدراك من خلال الجوانب الحسية اللمسية، زي ان احنا نجيب مثلا مكعبات مختلفة الأحجام والطفل يبدأ يرتبه من الصغير إلى الكبير، أو تنمية مهارات الغلق البصري، زي ان احنا نجيب أشكال غير كاملة والطفل يقول لنا إيه دي صورة إيه، أو نجيب صور حيوانات مختلفة غير كاملة هو إلين دوت صورة إيه. ويتم تنمية مهارات الذاكرة بالنسبة للطفل. ممكن الأم العادية تنمي مهارات الذاكرة لابنها بصورة بسيطة جدا، من قبيل إن هي تجيب صورة بتاعته هو وهم مثلا في أي موقف، وبنت تخبيها وتقول له بعض التفاصيل وهو يبدأ يرد عليها، ده بينمي الذاكرة البصرية. من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي الأم وهي بتتعامل مع ابنها تبدأ تنمي الذاكرة السمعية، إن هي تقول له مثلا أنا هقول لك مجموعة أرقام وأنت تقولهم ورايا، فبصورة تدريجية بنمي الذاكرة السمعية. ضروري برضو الأم إذا قالت لابنها مثلا إن هو يجيب أكتر من حاجة، ما تدلوش تو دو ليست، ما تدلوش ورقة يكتب فيها، لا تحاول يفتكر ويسترجع الذاكرة ويبدأ يجاوب.
طيب النقطة المهمة في هذا الموضوع وهي مسألة التعليم الأكاديمي، كيف يمكن استخدام بعض التطبيقات لتنمية المهارات الأكاديمية؟
احنا شفنا في الفيلم والدة عمر في الحقيقة عملت شيء مهم جدا، هو ما يطلق عليه استراتيجية الشادو. هي كانت بتقرأ مع عمر. بعض الأطفال اللي عندهم القراءة البطيئة الأم تبدأ تقرأ مع ابنها بس هي تكون أسرع منه بعض الشيء. الطفل اللي عنده قراءة سريعة هي تقرأ معاه في نفس الصوت ولكن هي تكون قراءتها أبطأ شوية. ده مطلق عليه استراتيجية شادو وأم عمر عملتها. في بعض أحد الاستراتيجيات الأخرى إن إحنا ممكن مع أطفال صعوبات التعلم إن الصفحة بتاعة الكتاب يتم تكبيرها، تعمل منها كوبي وتتكبر الصورة، وإذا كان عنده ما يطلق عليه الحذف بيشيل حروف، يتم تلوين الكلمات بكل لون اللي هي ألوان الهايلايت، يعني يتم تلوين كل كلمة بلون هايلايت. هايلايت او يتم تلوين السطر نفسه بالوان بحيث ان الطفل اذا كان عنده مشكله الحذف او الاضافه يتم قراءته بصوره كويسه. في مطلق عليه استراتيجيات المقطع الاول ان احنا لو الطفل عنده مشكله في التعرف على الحروف المتشابهه مثل الباء والتاء والثاء نجيب حرف الباء ونجيب عليه كلمات كتيرة جدا عشان الطفل يبدأ يدرك حرف الباء. ضروري برضو في القراءة ان يتم تدريب الطفل على معرفة أصوات الحروف في أشكالها الأساسية الآ والإي والأو بحيث الطفل يقدر يميز أشكال الحروف بعد كده يبدأ يعمل ما يطلق عليه تركيب الحروف مع بعضهم. ده بالنسبة للقراءة. بالنسبة للكتابة ضروري ما يطلق عليه ما قبل الكتابة لازم الطفل يتم تنمية عضلاته اليدين يتم تنمية ما يطلق عليه مهارات التآزر البصري الحركي ان هو يبدأ يلون داخل إطار ما يخرجش خارج الإطار يبدأ يمشي في متاهة من غير ما يخبط في المتاهة بعد كده يتم تدريب الطفل ويبدأ يمسك الألم بصورة صحيحة ما نعودش أولادنا ان هم يمسكوا الألم بصورة خاطئة عشان دوت هيسبب بطء في الكتابة بعد كده لازم يتدرب ان هو يقعد الجلسة الصحيحة في الكتابة الورقة بتبقى واخدة زاوية حادة إلى حد ما علشان يكتب بسهولة فيما يتعلق
نصيحة أخيرة لي أولياء
نصيحة أخيرة في الحقيقة من خلال ملاحظات مصابات تعلم نسبة عالية جدا مصابات تعلم هم مبدعين ومبتكرين في مجال أو آخر وظيفة الأم والمعلمة هي تكتشف الابتكار مصابات تعلم هم نجوم تتلألأ في سماء الابتكار
نعم يعني ربما هذه معلومة تخفف من حدة المعاناة لدى الأب والأم عندما يكتشفون أن ابنهم بالفعل يعاني من صعوبات التعلم فهم كما ذكرت نجوم تتلألأ في سماء الابتكار شكرا جزيلا لك سيد حسن صلاح الدين المختص في مجال صعوبات التعلم والتربية الخاصة شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء مشاهدينا الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم الحديث الصباح راسلونا على hsabah@aljazeera.net إلى اللقاء
احتجاج يواجه بالقمع لسنين القميص الأحمر مناوئ للحكومة القميص الأصفر مؤيد لها وفي غياب الحوار تصبح القمصان كلها سوداء حاملة بالنعل تخريب في تايلاند الخميس في 8:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة
إلى ما سيؤدي الاحتقان الحالي في الشرق الأوسط إلى حرب إسرائيلية أم إدارة أزمة
لا أرى مصلحة حقيقية لإسرائيل بالقيام بمغامرة عسكرية لا يعرف أحد نتائجها
أنا لا أعتقد أننا سنشهد لا تسويات ولا انفجارات
أي مستقبل ينتظر جنوب السودان مع بداية العام المقبل أي مصير لدولة الجنوب لو قامت
أنا أرى دولة فاشلة قبل أن تلين
الجنوب سينفصل مستقبل الدولة السودانية أو ما سيتبقى منها تتعرض للتفتت
هل يحمل العام المقبل انفجارات أم انفراجات في الملف الإيراني؟
هناك قدر من الاسترخاء الغربي في الملف الإيراني
الملف يقلب صفحات العام المقبل قبيل حلوله يعاد السبت في 8:05 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة
برعاية كتلهم المصهر الأكثر كفاءة وحفاظا على البيئة سافروا على متن الخطوط الجوية التركية عبر اسطنبول واحدة من أروع المدن إلى جميع أنحاء العالم
غارات إسرائيلية على غزة بعد ساعات من إعلان حماس تجديد التزامها بالتهدئة مع إسرائيل إذا التزمت بوقف الغارة.
هذه المرحلة
قتيل وإصابات برصاص الأمن في إحدى مدن سيدي بوزيد التونسية مع دخول الاحتجاجات أسبوعها الثاني. مجموعة غرب أفريقيا تهدد باستخدام القوة للإطاحة ببازبو من رئاسة ساحل العاج ومخاوف من أزمة اقتصادية. نشرة الأخبار من قناة الجزيرة في قطر، استعدتم صباحا. أصيب 3 فلسطينيين بجروح في قصف إسرائيلي استهدف موقعا لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وسط قطاع غزة. وجاءت الغارات الأخيرة بعد ساعات من تأكيد القيادي في حماس محمود الزهار بأن الحركة ملتزمة بالتهدئة ما دامت إسرائيل ملتزمة بها. يأتي هذا وسط تصاعد التوتر بين الجانبين في الأيام القليلة الماضية مع سقوط صواريخ فلسطينية جنوب إسرائيل وشن غارات إسرائيلية في قطاع غزة.
وتلك فلسطينية أخرى تفقد أحد أبنائها في غارات إسرائيلية أصبحت شبه يومية في الآونة الأخيرة. أهي مقدمات حرب مقبلة؟ الوقائع على الأرض تتحدث عن مناوشات تتصاعد، غارات إسرائيلية تخلف شهداء وجرحى، وإطلاق صواريخ من قطاع غزة، وبين هذا وذاك تصعيد سياسي يرى البعض أنه ربما يمهد لقادم أعظم. فمؤخرا ذهب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي جابي أشكنازي إلى أن الوضع قابل للانفجار في أي لحظة، وقال إن الجيش سيبدأ بحماية دباباته المنتشرة في محيط قطاع غزة بواسطة نظام مضاد للصواريخ. جاء ذلك ردا على إطلاق الصاروخ الروسي الصنع على دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا، عقبت ذلك شكوى إسرائيلية لدى الأمم المتحدة، وهو ما رأت فيه أوساط فلسطينية محاولة إسرائيلية للتصعيد لا نقلا للصراع إلى المنظمة الدولية. فإسرائيل برأي هؤلاء تبحث عبر الأمم المتحدة عن توفير غطاء دولي مسبق لما قد تفعله لاحقا في حال قررت شن حملة عسكرية واسعة على قطاع غزة. رسالة لم تكن غائبة عن الحكومة المقالة في غزة التي قامت بتقديم شكوى لدى الأمم المتحدة حول التصعيد الإسرائيلي الأخير، كما لم تكن غائبة عن القيادي في حماس محمود الزهار الذي جدد التزام الحركة بالتهدئة ما دامت إسرائيل ملتزمة بها.
نعلن في هذه المرحلة التزامنا بالتهدئة بيننا وبين الاحتلال. من واقع القوة ملتزمون بها ما التزم بها العدو الإسرائيلي.
الرد الإسرائيلي هذه المرة أيضا لم يتأخر كثيرا، فها هو الطيران الحربي الإسرائيلي يغير مجددا مستهدفا على نحو الخصوص موقعا لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس. وبرأي محللين فإن إسرائيل قد تسعى لاستدراج الحركة للقيام برد قاس ضد أهداف إسرائيلية، وهدفها من هذا إعادة إنتاج صورتها في العالم باعتبارها ضحية ما يسمى بإرهاب حماس والجماعات الأصولية. وتحت ستار كهذا قد تشن حملة عسكرية واسعة النطاق على غزة تخلط من خلالها الأوراق في المنطقة وتصرف النظر عن توسعها الاستيطاني في القدس الشرقية والضفة الغربية، ما من شأنه تجنيبها أي ضغوط محتملة في حال قرر الفلسطينيون والعرب إحالة ملف الصراع بما فيه الاستيطان أو الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد إلى الأمم المتحدة.
وفي بيت لحم أحيا الآلاف من المسيحيين بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أحيوا قداس ليلة الميلاد. وعززت السلطة الفلسطينية إجراءاتها الأمنية داخل وخارج المدينة التي يزورها عشرات آلاف السياح. مراسلتنا جفار البذير وأجواء الميلاد المحاصر في بيت لحم.
من أمام المستوطنات التي تطوق المحافظة
ومن خلال واحد من بين 30 حاجزا عسكريا يفصلها عن القدس، ومن بين انحناءات الجدار العازل دخل موكب بطريرك اللاتين عند منتصف نهار الجمعة إلى بيت لحم. ومع دخوله بدأت احتفالات عيد الميلاد المجيد وفق التقويم الغربي، احتفالات لم تغب عنها أجواء الفرح والأشجار المزينة في داخل ساحة كنيسة المهد رغم الإجراءات الإسرائيلية.
منشوف الحجاج واصلين عنا، احنا من نبسط تتنشط السياحة بتكون في عنا تجارة، بس لما بنطلع على القدس من نمنع نطلع على القدس.
وضع يلقي بظلاله على ضبابية الأوضاع السياسية، وهذا ما أكده الرئيس الفلسطيني لدى وصوله إلى ساحة المهد.
نطالب بوقف الاستيطان، وهذا هو بالضبط ما قالته وزيرة الخارجية الأمريكية، ونحن نستغرب أن أمريكا تعارض أن نذهب إلى مجلس الأمن لنحصل على قرار يطابق تماما سياستهم وما يقولونه.
أما من داخل أقدم كنائس العالم وبعيد منتصف الليل، نشد بطريرك اللاتين في قداس العيد البشرية جمعاء بإعادة المحبة إلى القلوب لإنهاء ما وصفه بالتعصب والأصولية، كما كانت رسالة العيد إنهاء معاناة أطفال الأسرى واللاجئين وإحلال السلام.
أمنيتنا أن تصبح القدس الشريف ليس فقط عاصمة لدولتين، وإنما أيضا نموذجا حضاريا لعيش مشترك بين الأديان الثلاث على أساس التسامح. أمنية العيد أن ترتفع دقات أجراس الكنائس فتغطي بألحانها صوت البنادق والرشاشات وآلات الموت في شرقنا الأوسط الجريح.
ورغم كل المنغصات إلا أن أكثر من 1.5 مليون سائح زاروا بيت لحم خلال العام الحالي.
بحب بهذا اليوم أهني كل المسيحيين وكل كل الشعب العربي الفلسطيني بهذا اليوم، وبتمنى أنه تكون خير سنة خير وسنة سلام علينا جميعا، ويعم السلام حتى بين الفلسطينيين.
القدوم إلى الحدود وعبور نقاط التفتيش قد يكون تحديا مما يصعب الاستمتاع بالاحتفال بعيد الميلاد.
رسالة السلام ترسل من أرض تفتقد السلام، سلام ينشده شعب يحاول سرقة لحظة فرح رغم كل منغصات الاحتلال. جبال بديريا، الجزيرة، من مدينة بيت لحم المحتلة.
في تونس أعلن عن سقوط قتيل برصاص الحرس الوطني أثناء الاحتجاجات الاجتماعية التي دخلت أسبوعها الثاني بمحافظة سيدي بوزيد، وقتل أحد المتظاهرين اليوم في مدينة منزل بوزيان. وأوردت مصادر نقابية أن عددا من المحتجين أصيبوا بجروح لدى مداهمات لمنازل وعمليات تفريق للمظاهرات. يذكر أن الاحتجاجات والاعتصامات انتشرت في مختلف مدن المحافظة بسبب ما يصفه المتظاهرون بالأوضاع المعيشية